أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية، كتاب المتاجر. الكلام متواصل في جواز أكل المار من الشجر أو النخل أو الزرع الذي يمر به مما هو ملك للغير. بينا في الدرس السابق أن من شرائط هذا الأكل أن يكون الطريق مارا على هذا الشجر، لا أن يقصده قصدا، وقلنا بشرط عدم الإفساد أيضا. وزاد بعض الفقهاء شرط عدم العلم بكراهة المالك، يعني أن لا يعلم بأن المالك كارها ولا يظن ذلك. ثالثا كون الثمرة على الشجرة، هذا بالتالي يصير عندنا خمس شروط للفقهاء في المسألة، وتتوالى بعد ذلك الشروط والأحكام المتعلقة بالموضوع. فقد وصل بنا الكلام إلى قولهما قدس الله سريهما: ولا يجوز أن يحمل معه شيئا منها. عندي صفحة 44 الجواهر الفخرية. ولا يجوز أن يحمل معه شيئا منها وإن قل، للنهي عنه صريحا في الأخبار، باعتبار أنه ما جاز له هو الأكل من الثمرة، لا أن يحمل منها إلى عياله. بل أصلا يجي ويانا إن شاء الله سبحانه. شوف لاحظوا، صريح الأخبار هذا شنو؟ للنهي عنه في صريحا في الأخبار، ومثله أن يطعم أصحابه. يعني أنا وياك مرينا على الشجرة، من حقي أو يجوز، لما نقول من حقي وإنما يجوز لأن أكل، لكن ما من حقي أني أشيل مثلا تفاحة أنطك إياها أقول لك تفضل أكل. أنا مسموح لي أن أكل، أما أطعم غيري وهب الأمير ما لا يملك. قال للنهي عنه صريحا في الأخبار بعد، ومثله يعني مثل الحمل أن يطعم أصحابه، أيضا مجاز، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الرخصة. التفتوا إلى الأدلة إخواني. بالنسبة إلى أن يحمل معه شيئا، هذا الأخبار نهت عنه صريحا، زين إطعامه لأصحابه، أنا أريد أناولك تفاحة تأكلها، هذا منين عرفنا أنه ما يجوز؟ يقول إحنا عندنا أساسا التعدي على مال الغير محرم، زين، فالأصل إذن الأصل حرمة مال الغير. فإذا إجانا نص أو سمحنا بتصرف معين وهو الأكل، يا ترى نقدر نعدي هذا السماح، هذا الإذن من الشارع؟ نقدر طبعا هذا الإذن من إجا على خلاف الأصل، الأصل هو الحرمة، لكن إجتنا روايات قالت يجوز، إذا مجرد أكل يجوز. الآن نقدر نعدي هذه الروايات إلى إطعام الآخرين، أنه أقدر أطعم الآخرين من عندها؟ نقول لا، إحنا بالنسبة عندنا، بالنسبة لنا عندنا الأصل هو الحرمة، فإذا جاز شيء مخالف للأصل نقتصر على المنصوص بالخصوص فيما خالف الأصل. هذه واضحة عندكم. قال ومثله أن يطعم أصحابه وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الرخصة، على المنصوص بالخصوص، يعني لأنه هذه الروايات وهذا الجواز هو خلاف الأصل، الأصل حرمة أموال الغير. قال وهو أكله بالشرط، يعني بالشروط المتقدمة، بالشروط المتقدمة اللي هي شنو؟ أن لا يقصد البستان وأن لا يفسد، مضافا إلى الشروط الثلاثة الأخرى التي ذكرها بعض الفقهاء. خب الآن إجينا كل هذا اللي تقدموا يانا من جواز وروايات موجودة. قال وتركه بالكلية أولى، يعني شلون تقول الأحوط استحبابا، أنه هاي العملية كلها جملة وتفصيلا يتركها الإنسان المؤمن. لماذا؟ أولا للخلاف فيه، أكو خلاف بين الأصحاب في هذه المسألة، يعني مو كل الفقهاء جوز الأكل للمار عمل بهذه الروايات. بني الدليل الثاني، ولما روي أيضا من المنع منه. إذا عدنا روايات جوزت، عدنا روايات منعت أصلا من هذا الموضوع. إذا أولا عملا يعني الفقهاء اختلفوا في القضية. ثانيا روائيا الروايات هم متضاربة في هذه المسألة، بعضها يجيز وبعضها يمنع. نعم، مع اعتضاده، اعتضاد المنع يعني، مع اعتضاده بنص الكتاب الدال على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل وبغير تراضين. هسه يعني مضافا إلى النهي الوارد ومضافا إلى اختلاف الفقهاء، يقول هذا الاختلاف وهذا النهي الوارد في الروايات مؤيد ومعضد بمن؟ بآيات قرآنية، بنصوص، منها مثلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومنها أيضا إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذه بالمفهوم أن التجارة عن غير تراض أو التعدي على أموال الناس بدون تراض هذا ممنوع في الشرع الشريف. بلي، طبعا هذه الآيات يمكن المناقشة فيها إخواني، الله يبارك فيكم، يعني لا تصلح دليلا لما لا دليل على، عفوا، هي تصلح دليلا على ما لا دليل على جواز أكله. أما إذا إجاني دليل يقول يجوز الأكل، شو يصير؟ يصير مخصص لهذه العمومات. شوفوا الآيات بها عموم، النهي عن أكل أموال الناس بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذا عام، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم هذا عام. من تجيني روايات تجوز أكل المارة من الشجر، هذه معناها مخصصة لهذه العمومات، وأكيد الخاص حاكم على العام، الخاص حاكم على العام. فإيش وقت نرجع للعمومات إخواني؟ إما مع عدم الدليل أو مع الشك في الدليل. مع الشك في الدليل نجري العمومات لأنها الأصل، يعني نرجع للأصول، نقول هو أصلا هذا جائز لو مو جائز هذا. فالآن إحنا بحسب الفرض عدنا أدلة على الجواز، فإذا عدنا أدلة على الجواز بعد العمومات ما تشتغل. نعم، إذا شكينا أو فقدنا الدليل نرجع إلى العمومات، وموضوعنا بحسب الفرض عدنا أدلة عليه. عموما الدليل الثالث، ولقبح التصرف في مال الغير. هاي من ناحية عقلية الآن، لا من ناحية شرعية، من الناحية العقلية. وكدليل عقلي، تصرف الإنسان بأموال غيره قبيح عند العقل، قبيح عند العقل وعند العقلاء. بل هذا الدليل الثالث. والدليل الرابع، وباشتمال أخبار النهي على الحظر. اشتمال أخبار النهي على الحظر، الحظر يعني المنع إخواني، كأنه يريد، شايفين أنتم بعد ماخذين أصول الحمد لله والشكر، عند تعارض الأدلة أيهما يقدم؟ هل يقدم الترخيص على الحظر أم الحظر على الترخيص؟ هذا هم خلاف بين الفقهاء. إسه هو يرجح هذا، قال وباشتمال أخبار النهي، عفوا، وباشتمال أخبار النهي على الحظر وهو مقدم على ما تضمن الإباحة والرخصة. هذا ايش قد صار عندنا؟ هاي صار عندنا أربع أدلة. الدليل الأول بلي للخلاف فيه، الدليل الثاني ما روي بالمنع يعني زين، والدليل الثالث هو قبح التصرف، والدليل الرابع اشتمال أخبار النهي على الحظر، وبالتالي عند التعارض مع أخبار الإباحة والجواز نقدم الحظر على الإباحة والرخصة والجواز. الدليل الخامس، ولمنع كثير من العمل بخبر الواحد فيما وافق الأصل. فكيف فيما خالفه؟ كأنه عندنا أولوية. شنو هذا؟ هذا طبعا مبنى قديم إخواني، يعني القضية هاي قديمة، يعني قديمة. Thank you.
Thank you.
إلى الشراء بدل التحويل، والتوكيل صريحا في القبض. يعني لا قال تحويل ولا، وإنما عدل إلى الشراء وإلى التوكيل. يعني المصنف إخواني عدل من لفظة التحويل إلى شنو؟ إلى لفظة الشراء. بعد وإلى القول بالتوكيل والرضا فيه، يعني الرضا بأن يكون ما في ذمتك، أنا أطلبك 1000 درهم، بأن يكون ما في ذمتك من الدراهم محولا إلى دنانير، وأرضى بأن تقبضها عني، تقبض هاي الدنانير عني، طبعا محولا كشراء، يعني أن تتملك 1000 درهم اللي بذمتك إلي وتملكني مكانها 100 دينار تقبضها عني وكالة، وأنا راضي بقبضك وراضي بعملية التحويل هاي. هذا اللي عدل إلى المصنف. قال والمصنف عدل عن ظاهر الرواية إلى الشراء بدل التحويل والتوكيل صريحا في القبض والرضا فيه بكونه في ذمة الوكيل القابض. أنت الوكيل وأنت القابض للألف درهم، وأنت اللي راح تقبض شنو؟ 100 دينار. فأنت القابض، أنت كل أنت قابض، أنا كل شيء ما قابض لحد الآن. أطلبك 1000 درهم راح أنت قابضهن، وراح تقبضهن قبض صوري جديد على نحو التمليك، وصار للآن بذمتك 100 دينار وهم أنت راح تقبضهن وكالة عني. فإذا أنت القابض الآن، أنا كل شيء ما قابض. التفتوا ليش عدل المصنف؟ يعني الرواية واضحة تحويل. خلي نقرأ النص إخواني. عن محمد بن يعقوب الكليني قدس سره بإسناده عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول حولها دراهم. طبعا هو المفروض لو الأولى دراهم لو الثانية لو الأولى دنانير لو الثانية دنانير، يعني أكو خطأ شوية بالرواية، يعني هيك لازم. عن الرجل يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول حولها دراهم، أو بالعكس لي عنده دراهم فآتيه فأقول حولها دنانير. ما يصير دراهم بدراهم، حولها دراهم هذا مو تحويل بعد. زين بلي. قال يكون لي عنده، خلي نعتبر الأولى دنانير، لي عنده دنانير فآتيه فأقول حولها دراهم وأثبتها عندك. أثبتها عندك يعني خليها عندك، حولها كذا وخليها عندك، لا تتصرف بها لا تشتغل بها لا كذا، خليها يمك بعد صارت أمانة. ولم أقبض منه شيئا. قال لا بأس ما يخالف. شوف حولها بهالصيغة، ده يقول له ما قال لحولها دراهم، لا أنا قلت لحولها. مع ذلك المصنف عدل إلى لفظة الشراء، قلنا لأنه مشكلتهم قبل أن العقود توقيفية توقيفية. هسه هم راح يبين هو. قال ليش عدل المصنف؟ قال لاحتياج الرواية إلى تكلف إرادة هذه الشروط بجعل الأمر بالتحويل توكيلا في طرفي العقد. يعني إذا بقينا إحنا والتحويل إخواني، التحويل راح يسبب لنا مشكلة. شنو؟ أنه أنا من قلت لحول هذا راح يسوي عقد صوري بينه وبين نفسه. شلون أنت الآن من تشتري بالوكالة، أو شايفين أنت واحد مثلا الزوجين تعقد لهم اثنينهم بالوكالة، تتوكل عن الزوج وعن الزوجة، فتقول زوجت موكلتي فلانة بنت فلان من موكلي فلان ابن فلان، وراها شي تقول قبلت التزويج لموكلي. يعني صوريا انت الان مزوج وجنو ومزوج، شوفوا مزوج للفتاة ومتزوج للرجل. هنا أنا نفس الشيء، إذا أردنا نبقى إحنا والتحويل، يعني معناها هذا راح يقعد يسوي بيع صرف بينه وبين نفسه، بينه وبين نفسه. قال لاحتياج الرواية إلى تكلف إرادة هذه الشروط اللي ذكرناها في بيع الصرف، بجعل الأمر بالتحويل توكيلا في طرف العقد، في طرفي العقد، كأنه من قال عبيد بن زرارة من قال للرجل حولها، يقول إذا نبقى ويا التحويل، كأنما عبيد قال له يا بي اقعد بوحدك بالغرفة وسدها عليك وقول بعتك، أنا مو أطلبك 1000 درهم، قول بعتك 100 دينار بال1000 درهم اللي بذمتي، كأنه تحضر ال1000 درهم تخليها قدامك وتقول يا أبا هاي ال1000 درهم مالتك، بس أنا بعتك بيها 100 دينار ووكالة عني أنت هم قول قبلته وخلي ال100 دينار أمانة عندك. نكتفي بهذا المقدار، استغفر هذا نعيفه، بعدين إن شاء الله نكمل هاي والمصنف عدل عن ظاهر الرواية، هذا نكمله في درس اللاحق. نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم